الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. هذه القواعد التي سيذكرها المؤلف الآن هي خاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سيذكر الأسماء التي تتعلق بالصفات. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغ في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، يعني حسنة، قد بلغت في الحسن غايته أي كماله، فهي أسماء متضمنة لصفات، وهذه الصفات صفات كمال، فالأسماء هذه أسماء حسنة لكمالها، هذا معنى كونها حسنى. وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: ذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة، يعني لماذا قد حصلت هذه الأسماء على الكمال؟ لأنها في كل اسم منها يدل على صفة، وهذه الصفة صفة كمال، كما سيأتي التمثيل من كلام المؤلف نفسه رحمه الله. لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا يعتريها النقص أبدا، لا يمكنك أن تحتمل النقص فيها، يعني تقول ربما يأتيها النقص من هذه الجهة أو من هذه الجهة، ولا يمكنك أن تقدر النقص فيها أيضا. فلا يتطرق إليها النقص، لا احتمالا، أي لفظها لا يحتمل النقص أبدا، كالعليم والحكيم وما شابه، فمن الألفاظ ما يحتمل النقص كالماكر والمخادع مثلا، هذه الأسماء تحتمل النقص، إذا لم تكن على وجه المقابلة فتكون فيها نقص، لكن إذا كانت على وجه المقابلة، أن تقول فلان يمكر بفلان لأن فلانا قد مكر به، هذا لا يكون نقصا، لكن المهم نفس الكلمة تحتمل النقص، لذلك لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها الماكر والمخادع، لأنها تحتمل النقص، فتكون نقصا في حال وكمالا في حال. هذا معنى قوله لا احتمالا. أما قوله ولا تقديرا، فمن الأسماء ما يقدر النقص فيها تقديرا ذهنيا، يعني في عقلك فقط، كالمتكلم والمريد، لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالمتكلم، هو يوصف بهذا، هو يتكلم، لكن لا نسميه المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، إذن فيمكن أنت أن تقدر ذهنيا الكلام بالشر، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى باسم يمكن أن يقدر فيه النقص، هذا معنى كلام المؤلف. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى التي يسمى بها هي كمال من جميع الوجوه، لا يتطرق إليها النقص أبدا ولا حتى في الاحتمال والتقدير. هذا المعنى الذي أراده المؤلف ومثل على هذا بقوله: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. مثل المؤلف باسم الحي، فهذا اسم لله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، فهي أسماء، فهو اسم يتضمن صفة صفة كمال، صفة كاملة ليس فيها نقص أبدا. المثال الذي معنا الحي يتضمن صفة الحياة، وهذه الحياة حياة كاملة. كيف تكون الحياة كاملة؟ إذا لم تسبق بعدم. انظر مثلا المخلوق، انظر إلى المخلوقين، لهم حياة وهم أحياء، لكن حياتهم ناقصة. لماذا؟ لأنها سبقت بعدم، لم يكونوا موجودين ثم وجدوا بعد ذلك، فهي حياة ناقصة. هذا أولا. ثانيا، حياة الله سبحانه وتعالى لا يلحقها زوال، يعني فناء، لا يمكن أن تفنى، لا يجوز عليها الزوال أبدا، لا يجوز عليها الفناء أبدا. حياة المخلوق تفنى أو يجوز عليها الفناء. ربما تقول لي: أهل الجنة مخلدون. أقول لك: نعم هم مخلدون، لكن يجوز أن يفنوا ولا أم لا يجوز؟ يجوز، أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى. إذن في حيث الجواز جائز، نعني بالجواز هنا أنه ممكن، من حيث الإمكان ممكن، لكن حياة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلحقها زوال. والحياة الكاملة، حياة الله سبحانه وتعالى، تستلزم أيضا من لوازمها، يعني مما يقترن بها. عندما نقول لك هذا لازم لهذا، يعني أنه يوجد بوجوده، أنه مقترن به. الحياة المستلزمة لكمال الصفات، حياة الله سبحانه وتعالى حياة تستلزم، أي مقترن بها ومعها الصفات الكاملة من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصفات. ثم مثل المؤلف بمثال ثاني على الأسماء الحسنى، وهو العليم. قال: ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. اسم الله العليم، عليم على وزن فعيل، كسميع وبصير. هذا الوزن، الأسماء التي فيه تدل على مبالغة، على المبالغة في الصفة الذي يتضمنها. ولما تقول عليم يعني كثير العلم، سميع يعني عظيم السمع، وهكذا. العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم. إيش يعني متضمن؟ يعني يدل أيضا على صفة موجودة في هذا الاسم. متضمن للعلم الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. متى يكون النقص في العلم؟ قال: الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذا هو النقص في العلم. انظر إلى علم المخلوق، علم ناقص وليس كاملا. لماذا؟ لأنه مسبوق بجهل، مسبوق بجهل. فالمخلوق عندما يوجد من العدم يكون فارغا من العلم، ثم يبدأ يتعلم شيئا فشيئا، وهو مع ذلك لا يحيط بكل شيء علما. ثم بعد ذلك علمه يلحقه نسيان وغفلة، هذا علم ناقص. أما علم الله كامل، فهو لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان ولا غفلة، وعلمه محيط بكل شيء. إذن اسمه العليم اسم كمال من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها. قال الله تعالى، يقول المؤلف: قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بين في هذا كمال علمه، لا يجهل ولا ينسى. قال المؤلف: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. محيط بكل شيء بالجملة، يعلم ما في هذا الكون، وبالتفصيل يعلم زيدا ما الذي سيفعله وما الذي فعله، ويعلم كذلك عمرو وكذا، والحيوانات، الطيور، كل شيء، حتى ورقة الشجر عندما تسقط يعلمها. سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كله يعلمه. هو يحيي ويميت، فهو يعلم أنه سيحيي فلان ويميت فلان. فلان سيعصي، هو يعلم ذلك. سواء فلان سيكفر، فلان سيؤمن، هو عنده علم كل شيء، فلا يعزب عنه علم شيء. سواء كانت هذه الأشياء من أفعاله هو سبحانه وتعالى أو من أفعال خلقه، كلها معلومة. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في كتاب كله مكتوب، ولا رطب ولا يابس، قد شمل كل شيء. فكل شيء إما رطب أو يابس. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كل شيء مكتوب عنده، علمه فكتبه. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذا كله يدل على أن هذا الاسم اسم العليم قد تضمن صفة العلم، وهذه صفة كمال تام لله تبارك وتعالى، فهو من الأسماء الحسنى. قال: ومثال ذلك، أيضا مثال ثالث على الأسماء الحسنى، الرحمن. ومثال ذلك الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على سعة رحمة الله وكمالها، وهذه رحمته التي يرحم بها عباده سبحانه وتعالى، رحمة واسعة تشمل الجميع حتى الكافر يرحمه الله سبحانه وتعالى، فهي رحمة واسعة وكاملة. فالاسم الذي تضمنته هذه الصفة من الأسماء الحسنى، لأنه قد تضمن صفة كمال، صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. الآن أنت عرفت أن الاسم وحده بما تضمنه من صفة هو من الأسماء الحسنى، فالحسن فيه موجود وهو وحده اسم منفرد، لكن إذا جمعته مع اسم ثان يكون هذا الاسم في حد ذاته حسن، لكن بجمع مع اسم آخر حسن أيضا يحصل بجمع الاسمين مع بعضهما كمال فوق الكمال. وبالمثال يتضح المعنى المراد. قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم. الآن اسم الله العزيز وحده اسم كمال من الأسماء الحسنة، لأنه متضمن لصفة العزة، صفة كاملة، هذا وحده. واسم الله الحكيم أيضا من الأسماء الحسنى، لأنه متضمن لصفة الحكم والحكمة، الحكيم على وزن فعيل يأتي بمعنيين، بمعنى الحكم وبمعنى الحكمة، وكلاهما صحيح في هذا الموطن، فالاسم يحمل على المعنيين. فالعزة قوة وشدة، إذا اقترنت مع الحكم والحكمة زادت كمالا. فإذا حكم يحكم بالعدل ولا يظلم، ويضع الأمور في مواضعها بالحكمة، فعزة مع حكم مع حكمة يزداد الكمال كمالا. قال المؤلف موضحا هذا المعنى: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، بين ماذا؟ بين هذين الاسمين، اسم العزيز واسم الحكيم، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. العزيز فيه صفة العزة فيدل على كمال الله تبارك وتعالى من هذه الناحية. قال: وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. الحكيم يدل على صفة الحكم وصفة الحكمة، وهو كمال من هذه الجهة. فإذا أضفت أحدهما إلى الآخر زاد كمالا. قال: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا. العزة القوة والشدة تكون بالعدل لا بالظلم والجور وسوء الفعل. ذلك قال هنا المؤلف: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. الحكمة تعرفون ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. هذا إيش؟ المخلوق الناقص، تكون عنده عزة قوة وشدة، ولكنه يستعملها في ظلم الناس أحيانا أو دائما. هذا من الله لا يكون، لأنه عزيز حكيم تبارك وتعالى. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. بهذا يتبين أن الاسم إذا أضيف إلى اسم آخر معه وجمع معه فيكون قد حصل بجمع الاسمين كمال فوق الكمال. من هذه الجزئية الأخيرة من القاعدة تستطيع أن تفهم عندما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الأسماء في كتابه، وهذا موجود بكثرة، وهو الغفور الرحيم، يقرن بين الغفور والرحيم. لاحظ تعرف أن هناك معنى زائد ينبغي أن تركز عليه هنا، كمال آخر غير كمال الاسمين منفردين، إذا جمع بينهما فمعنى ذلك عندك كمال إضافي تحتاج أن تعرفه وتركز عليه. إذن خلاصة القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى حسنة، بالغة في الحسن غايته. لماذا؟ لأنها تتضمن صفات الكمال، وكل اسم سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه فهو اسم كمال، اسم من أسماء الحسنة المتضمنة لصفات الكمال. وأن الاسم إذا جمع مع اسم آخر زاد الكمال كمالا. هذا خلاصة هذه القاعدة، القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف، ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. هذه القواعد التي سيذكرها المؤلف الآن هي خاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سيذكر الأسماء التي تتعلق بالصفات. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، يعني حسنة، قد بلغت في الحسن غايته أي كماله، فهي أسماء متضمنة لصفات، وهذه الصفات صفات كمال، فالأسماء هذه أسماء حسنة لكمالها. هذا معنى كونها حسنى، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: ذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة، يعني لماذا قد حصلت هذه الأسماء على الكمال؟ لأنها في كل اسم منها يدل على صفة، وهذه الصفة صفة كمال، كما سيأتي التمثيل من كلام المؤلف نفسه رحمه الله. لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا يعتريها النقص أبدا، لا يمكنك أن تحتمل النقص فيها، يعني تقول ربما يأتيها النقص من هذه الجهة أو من هذه الجهة، ولا يمكنك أن تقدر النقص فيها أيضا. فلا يتطرق إليها النقص، لا احتمالا، أي لفظها لا يحتمل النقص أبدا، كالعليم والحكيم وما شابه، فمن الألفاظ ما يحتمل النقص كالماكر والمخادع مثلا، هذه الأسماء تحتمل النقص، إذا لم تكن على وجه المقابلة فتكون فيها نقص، لكن إذا كانت على وجه المقابلة، أن تقول فلان يمكر بفلان لأن فلانا قد مكر به، هذا لا يكون نقصا، لكن المهم نفس الكلمة تحتمل النقص، لذلك لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها الماكر والمخادع، لأنها تحتمل النقص، فتكون نقصا في حال وكمالا في حال. هذا معنى قوله لا احتمالا. أما قوله ولا تقديرا، فمن الأسماء ما يقدر النقص فيها تقديرا ذهنيا، يعني في عقلك فقط، كالمتكلم والمريد. لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالمتكلم، هو يوصف بهذا، هو يتكلم، لكن لا نسميه المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. إذن فيمكن أنت أن تقدر ذهنيا الكلام بالشر، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى باسم يمكن أن يقدر فيه النقص. هذا معنى كلام المؤلف. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى التي يسمى بها هي كمال من جميع الوجوه، لا يتطرق إليها النقص أبدا، ولا حتى في الاحتمال والتقدير. هذا المعنى الذي أراده المؤلف، ومثل على هذا بقوله: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. مثل المؤلف باسم الحي، فهذا اسم لله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، فهي أسماء، فهو اسم يتضمن صفة صفة كمال، صفة كاملة ليس فيها نقص أبدا. المثال الذي معنا الحي يتضمن صفة الحياة، وهذه الحياة حياة كاملة. كيف تكون الحياة كاملة؟ إذا لم تسبق بعدم. انظر مثلا المخلوق، انظر إلى المخلوقين، لهم حياة وهم أحياء، لكن حياتهم ناقصة. لماذا؟ لأنها سبقت بعدم، لم يكونوا موجودين ثم وجدوا بعد ذلك، فهي حياة ناقصة. هذا أولا. ثانيا، حياة الله سبحانه وتعالى لا يلحقها زوال، يعني فناء، لا يمكن أن تفنى، لا يجوز عليها الزوال أبدا، لا يجوز عليها الفناء أبدا. حياة المخلوق تفنى أو يجوز عليها الفناء. ربما تقول لي أهل الجنة مخلدون، أقول لك نعم هم مخلدون، لكن يجوز أن يفنوا أم لا يجوز؟ يجوز، أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى. إذن في حيث الجواز جائز، نعني بالجواز هنا أنه ممكن، من حيث الإمكان ممكن، لكن حياة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلحقها زوال. والحياة الكاملة، حياة الله سبحانه وتعالى، تستلزم أيضا من لوازمها، يعني مما يقترن بها. عندما نقول لك هذا لازم لهذا، يعني أنه يوجد بوجوده، أنه مقترن به. الحياة المستلزمة لكمال الصفات، حياة الله سبحانه وتعالى حياة تستلزم، أي مقترن بها ومعها الصفات الكاملة من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصفات. ثم مثل المؤلف بمثال ثاني على الأسماء الحسنى وهو العليم. قال: ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. اسم الله العليم، عليم على وزن فعيل، كسميع وبصير. هذا الوزن، الأسماء التي فيه تدل على مبالغة، على المبالغة في الصفة الذي يتضمنها. ولما تقول عليم يعني كثير العلم، سميع يعني عظيم السمع، وهكذا. العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم. إيش يعني متضمن؟ يعني يدل أيضا على صفة موجودة في هذا الاسم. متضمن للعلم الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. متى يكون النقص في العلم؟ قال: الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذا هو النقص في العلم. انظر إلى علم المخلوق، علم ناقص وليس كاملا. لماذا؟ لأنه مسبوق بجهل، مسبوق بجهل. فالمخلوق عندما يوجد من العدم يكون فارغا من العلم، ثم يبدأ يتعلم شيئا فشيئا، وهو مع ذلك لا يحيط بكل شيء علما. ثم بعد ذلك علمه يلحقه نسيان وغفلة. هذا علم ناقص. أما علم الله كامل، فهو لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان ولا غفلة، وعلمه محيط بكل شيء. إذن اسمه العليم اسم كمال من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته. قال الله تعالى، يقول المؤلف: قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بين في هذا كمال علمه، لا يجهل ولا ينسى. قال المؤلف: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. محيط بكل شيء بالجملة، يعلم ما في هذا الكون، وبالتفصيل يعلم زيدا ما الذي سيفعله وما الذي فعله، ويعلم كذلك عمرو وكذا، والحيوانات الطيور كل شيء. حتى ورقة الشجر عندما تسقط يعلمها. سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كله يعلمه. هو يحيي ويميت، فهو يعلم أنه سيحيي فلان ويميت فلان. فلان سيعصي، هو يعلم ذلك. سواء فلان سيكفر، فلان سيؤمن، هو عنده علم كل شيء، فلا يعزب عنه علم شيء. سواء كانت هذه الأشياء من أفعاله هو سبحانه وتعالى أو من أفعال خلقه، كلها معلومة. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في كتاب كله مكتوب، ولا رطب ولا يابس، قد شمل كل شيء، فكل شيء إما رطب أو يابس. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل شيء مكتوب عنده، علمه فكتبه. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذا كله يدل على أن هذا الاسم، اسم العليم، قد تضمن صفة العلم، وهذه صفة كمال تام لله تبارك وتعالى، فهو من الأسماء الحسنى. قال: ومثال ذلك، أيضا مثال ثالث على الأسماء الحسنى، الرحمن. ومثال ذلك الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على سعة رحمة الله وكمالها، وهذه رحمته التي يرحم بها عباده سبحانه وتعالى، رحمة واسعة تشمل الجميع حتى الكافر يرحمه الله سبحانه وتعالى، فهي رحمة واسعة وكاملة. فالاسم الذي تضمنته هذه الصفة من الأسماء الحسنى، لأنه قد تضمن صفة كمال، صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. الآن أنت عرفت أن الاسم وحده بما تضمنه من صفة هو من الأسماء الحسنى، فالحسن فيه موجود، وهو وحده اسم منفرد. لكن إذا جمعته مع اسم ثان يكون هذا الاسم في حد ذاته حسن، لكن بجمع مع اسم آخر حسن أيضا يحصل بجمع الاسمين مع بعضهما كمال فوق الكمال. وبالمثال يتضح المعنى المراد. قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، الآن اسم الله العزيز وحده اسم كمال من الأسماء الحسنة، لأنه متضمن لصفة العزة، صفة كاملة، هذا وحده. واسم الله الحكيم أيضا من الأسماء الحسنى، لأنه متضمن لصفة الحكم والحكمة. الحكيم على وزن فعيل، يأتي بمعنيين، بمعنى الحكم وبمعنى الحكمة، وكلاهما صحيح في هذا الموطن، فالاسم يحمل على المعنيين. فالعزة قوة وشدة، إذا اقترنت مع الحكم والحكمة زادت كمالا، فإذا حكم يحكم بالعدل ولا يظلم ويضع الأمور في مواضعها بالحكمة، فعزة مع حكم مع حكمة يزداد الكمال كمالا. قال المؤلف موضحا هذا المعنى: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، بين ماذا؟ بين هذين الاسمين، اسم العزيز واسم الحكيم، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. العزيز فيه صفة العزة فيدل على كمال الله تبارك وتعالى من هذه الناحية. قال: وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. الحكيم يدل على صفة الحكم وصفة الحكمة، وهو كمال من هذه الجهة، فإذا أضفت أحدهما إلى الآخر زاد كمالا. قال: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا، العزة القوة والشدة تكون بالعدل لا بالظلم والجور وسوء الفعل. ذلك قال هنا المؤلف: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. الحكمة تعرفون ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. هذا إيش؟ المخلوق الناقص، تكون عنده عزة قوة وشدة، ولكنه يستعملها في ظلم الناس أحيانا أو دائما. هذا من الله لا يكون، لأنه عزيز حكيم تبارك وتعالى. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. بهذا يتبين أن الاسم إذا أضيف إلى اسم آخر معه وجمع معه فيكون قد حصل بجمع الاسمين كمال فوق الكمال. من هذه الجزئية الأخيرة من القاعدة تستطيع أن تفهم عندما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الأسماء في كتابه، وهذا موجود بكثرة، وهو الغفور الرحيم، يقرن بين الغفور والرحيم. لاحظ، تعرف أن هناك معنى زائد ينبغي أن تركز عليه هنا، كمال آخر غير كمال الاسمين منفردين. إذا جمع بينهما فمعنى ذلك عندك كمال إضافي تحتاج أن تعرفه وتركز عليه. إذن خلاصة القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، حسنة، بالغة في الحسن غايته. لماذا؟ لأنها تتضمن صفات الكمال، وكل اسم سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه فهو اسم كمال، اسم من أسماء الحسنة المتضمنة لصفات الكمال. وأن الاسم إذا جمع مع اسم آخر زاد الكمال كمالا. هذا خلاصة هذه القاعدة، القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم.